الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في كتاب فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، ونسأل الله جل وعلا أن يزيدنا إيمانا ومعرفة وخشية ومحبة له جل وعلا. وهذه المجالس الحقيقة من باب امتثال قول الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فادعوه بها، ما معنى فادعوه بها؟ نعم، دعاء ماذا؟ نعم، فادعوه بها يعني دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة لما تسأل الله تعالى بلسانك: يا رحمن ارحمني، يا كريم اكرمني، يا جبار اجبر قلبي. دعاء المسألة بلسانك، ودعاء العبادة أن تتعبد بهذه الأسماء لله جل وعلا في كل حياتك، في صلاتك تستشعر أن الله تعالى سميع يسمعك وأنت تقرأ الفاتحة فتخشع، يرى ما في قلبك، يعلم ما في قلبك. تتعبد لله بهذه الأسماء حقيقة. إذا كنت مع الناس تستشعر أن الله تعالى خبير لطيف سميع يسمعك وأنت تتكلم، هل تغتاب فلانا وتتكلم على فلان سميع، فتعيش مع هذه الأسماء في حياتك في عبادتك. فادعوه بها دعاء العبادة، لما تعبد الله تعالى تستشعر هذه الأسماء. وكلما كان العبد أعظم تحققا بهذه الأسماء وجمع النصيب الأوفر منها، فيستشعر في عبادته أسماء كثيرة وكثيرة: الحي القيوم، الولي المولى كما مر معنا في الدرس الماضي، الحفيظ الكريم، الرحمن. يستشعر هذه الأسماء. كلما كان تعبدك بهذه الأسماء أعظم وأكثر كنت أقرب عند الله، وكانت عبادتك أعظم عند الله تعالى. فهذا الباب الإخوة هو الباب الأعظم للدخول على الله، لأن تصل إلى الإحسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومعنا الآن أربعة أسماء من الأسماء الحسنى في هذا الدرس: الأول والآخر والظاهر والباطن، وهي من الأسماء التي يقل تعبد الناس بها. الآن لو تسأل نفسك: أنا متى سألت الله تعالى بهذه الأسماء؟ اترك دعاء النوم، غير دعاء النوم، في دعائك مثلا أو في صلاتك في عبادتك لله في حياتك، هل تتذكر هذه الأسماء دائما: الأول والآخر والظاهر والباطن؟ كل واحد منا يسأل نفسه ويعرف كيف موقفه مع هذه الأسماء الحسنى. فأكمل الناس عبودية لله تعالى أتمهم معرفة بهذه الأسماء، وأتمهم تحققا بها تعبدا لله بها. فتعالى الإخوة نتفكر في شيء من المعاني في هذه الأسماء: الأول والآخر والظاهر والباطن. قال حفظه الله: وقد وردت هذه الأسماء الأربعة مجتمعة في موضع واحد من القرآن الكريم، موضع واحد فقط في سورة الحديد. قال الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وخير ما تفسر به هذه الأسماء الحسنى ويبين به معناها ما ورد ويبين به معناها ما ورد في السنة النبوية في مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم لربه بهذه الأسماء مناجاة تتضمن بيان معاني هذه الأسماء وتوضيح مدلولاتها. خير من يفسر لنا هذه الأسماء النبي صلى الله عليه وسلم، جاء تفسيرها في السنة، وكما تعرفون من أنفع طرق التفسير تفسير القرآن بماذا؟ بالقرآن ثم بالسنة. وحتى ما أنسى، ما دمنا ذكرنا جانب التفسير، في الغالب الإخوة الأسبوع القادم لن يكون هناك درس في هذا المسجد، لأنه ستكون دروس إن شاء الله في مسجد حسن الشيخ بالطوار يوم الخميس والجمعة والسبت، دورة مصغرة في مسائل في مقدمة التفسير، إن شاء الله سأكون هناك يعني بعد المغرب بعد العشاء 3 أيام، تكون في يعني مقدمة وجيزة في تفسير القرآن. أنا ما أحب أن أوقف هذا الدرس، لكن يعني هكذا كان اختيار يعني وكان التنظيم هناك، فالله المستعان إن شاء الله في كل خير. فمن أفضل طرق التفسير تفسير القرآن بالسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد فسر لنا هذه الأسماء. وقد ذكر الشيخ هذا هنا لأنه الإخوة يعني في هذه الأسماء وخاصة في اسم الله تعالى الظاهر والباطن، المتكلمون وأهل الانحراف في باب الأسماء الحسنى يؤولون ويحرفون معنى اسم الله الظاهر والباطن عن حقيقته. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الأسماء، الأول قال فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. تفسير واضح. لذلك ابن جرير رحمه الله قال الظاهر على كل شيء دونه، العالي فوق كل شيء فلا شيء أعلى منه، فهو بمعنى العالي الأعلى جل وعلا، استوى على عرشه فوق السماوات العلى، فليس فوقك شيء. فأهل البدع والمتكلمون يفسرون الظاهر بمعاني أخرى ولا يتكلمون في هذا المعنى، لأنهم ينفون العلو عن الله. فمثلا يقول لك الظاهر بمعنى الغالب، كما قال الله تعالى فأصبحوا ظاهرين من الظهور والغلبة، فالله تعالى هو الغالب، والله غالب على أمره، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. طيب هذا معنى صحيح. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما فسر الظاهر هنا ليس على سبيل الحصر، هذا من معنى اسم الله الظاهر أنه ليس فوقه شيء، وكذلك هذا الأعلى هو ظاهر وغالب. فنقول لهم هذا المعنى صحيح، لكن ما ننفي المعنى الأول الذي فسر النبي صلى الله عليه وسلم به هذا الاسم. كيف تخرجون التفسير النبوي وتأتون بتفسيرات من عندكم؟ أول ما ينبغي أن تفسر هذا الاسم بالتفسير النبوي، هذا الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تأتي بالمعاني الأخرى المقبولة التي تدخل في عموم الاسم، في لفظ الاسم الظاهر يعني الغالب. نعم معنى صحيح. كذلك الظاهر يعني الذي ظهر، وكل شيء من مخلوقاته دليل على توحيده، فالظاهر يعني أنه جل وعلا توحيده وعبادته حق، وأمرها ظاهر ولا يخفى على ذي عقل، أمر التوحيد والعبادة فهو ظاهر للعقول، وإن لم تراه الأعين، ظاهر للعقول، ظاهر للقلوب، وإن لم تراه العيون في الدنيا وأما في الآخرة. فنسأل الله تعالى لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه. يركزون على هذه المعاني لكن يتركون المعنى النبوي، وهذا خطأ. أهل السنة يجمعون ويتأدبون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من يفسرون هذا الاسم بقول النبي صلى الله عليه وسلم فليس فوقك شيء. وكذلك في الباطن، هذا مدخل إلى البدع في تقرير بعض العقائد الفاسدة، الباطن فيفسرونه بأن الله تعالى مع خلقه بذاته والعياذ بالله، وهذا غير صحيح. أو بعضهم يعني يفسره بالمعنى يعني الصحيح، أنه يعني بمعنى القرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا الباطن فليس دونك شيء. لكن ننتبه إلى تفسيرهم للباطن. أما الأول والآخر فالأمر يعني فيهما واضح، الأول والآخر. وتأمل، جاء من أسماء الله تعالى الأول والآخر، لم يأتي القديم. بعض يعني هؤلاء المتكلمين يطلق لفظ القديم على الله، وهذا خطأ، لأن القديم لم يرد إثباته في الكتاب والسنة، وإنما جاء الإخبار عن سلطانه بأنه القديم. أعوذ، إيش دعاء دخول المسجد؟ أعوذ بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال وسلطانه القديم، سلطانه القديم، فأولا هذا وصف للسلطان وليس وصف لله، ثم كذلك يحمل على أنه إخبار، من باب الإخبار وليس من باب الوصف. وفرق بين وصف الله تعالى يعني أن يصف نفسه وذاته بالصفات، أو أن يصف سلطانه. والقديم يعني لا يلزم منه يعني أن يكون متقدما على كل شيء أو باقيا، لا، بخلاف الأول والآخر أكمل، كما قال الله تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. كالعرجون القديم يعني بالنسبة إلى غيره، هذا العرجون يعني شماريخ النخل هذه التي يعني الذي يحمل الشماريخ، هذا العرجون يسمى، إذا أصبح قديما متقوسا أصفرا أو أصفر يقال عنه قديم بالنسبة لغيره، يطلع غيره يعني ناضج وجديد. فالمهم يكون أمر نسبي، أما الأول فلا قبله، فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء جل وعلا. طيب، قال روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول، فهذا من أذكار النوم. وجاء في يعني رواية في صحيح مسلم، حديث في مسلم، قال يعني سهيل راوي الحديث قال وكان أبو صالح يعني الذي روى عنه يأمرنا بهذه الكلمات أن نقولها عند النوم. هكذا كانوا يتواصون بهذه الأذكار، يعلم بعضهم بعضا هذه الأذكار. قال أن تقول اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، في الربوبية العامة وللمخلوقات العظيمة تستشعر عظمة الله تعالى وتلجأ إلى الله، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، فالق الحب والنوى، كما وصف الله نفسه بهذا في كتابه، فالق الحب والنوى، الحب فيخرج منه الزرع والنوى فيخرج منه الشجر والنخيل. فالله تعالى يفلق بقوته ويخرج من هذه المخلوقات التي فلقها رحمته جل وعلا، يخرج النبات للناس. هذه النعمة الدنيوية، ثم ذكر النعمة الدينية، قال ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن والفرقان، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، هذه النعمة الدينية على العباد. أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. فالله تعالى رب كل شيء، رب السماوات، رب المخلوقات العظيمة ورب كل شيء، ناسب أن يستعاذ بالرب جل وعلا من شر كل شيء، لأن هذه المخلوقات التي فيها شر وأذى الله ربها، هو مالكها، هو يدبرها كما يشاء، فلماذا تعلق قلبك بها؟ لا، علق قلبك بربها. وقال أيضا فالق الحب والنوى، أو فالق الحب والنوى، فالله تعالى يفلق هذه الشرور. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، يفلق هذه الشرور من السحر، من الحسد، من الحيوانات والرياح والزلازل، يفلقها فلقا ويذهبها بقوته، ويخرج الخيرات والبركات للناس. وكذلك قال منزل التوراة والإنجيل والفرقان. ثم قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فهذا تفسير واضح، الأول فليس قبلك شيء، ارجع 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 إلى الوراء. نحن في سنة كم الآن؟ 1431، ارجع قرن 19 و18، قرن الصحابة، قرون الأنبياء، آدم، مخلوقات الله تعالى، لما خلق الله تعالى القلم، ارجع ارجع إلى الوراء. الأول من؟ الله جل وعلا، الله جل وعلا. فالأول فليس قبلك شيء. قال وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. هو جل وعلا الآخر، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، الباقي الآخر. كل المخلوقات والأعمال والأشياء كلها تذهب، كلها تفنى، ما يبقى إلا الله، هو الآخر جل وعلا. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، الظاهر فليس فوقك شيء. هذه المخلوقات في النهاية تنتهي لسقف الجنة، سقف المخلوقات عرش الرحمن، ثم فوق العرش الرب جل وعلا، فوق العرش جل وعلا. وكما في الحديث كان الله ولم يكن شيء معه، ثم خلق الخلق. فهذه المخلوقات تحته جل وعلا، وهو الظاهر عليها الأعلى جل وعلا، هذا من كماله وعلوه جل وعلا. وأنت الباطن، تأمل، مع علوه لا تظن أنه لا يعلم ماذا يحدث في الأرض ولا يرى ولا يسمع، لا، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. يعني وكلمة البطون في اللغة يعني قالوا تدل على القرب، ويعني المقبل من الشيء، البطن خلاف الظهر، وباطن الأمر يعني خلاف ظاهره، الشيء الذي في داخله، الشيء الخفي. وبطانة الملك، دخلاؤه الذين يعرفون سره ويبطنون أمره. فالباطن الذي هو أقرب إلى كل شيء، أقرب إليه من نفسه، على إحدى التفسيرات في قول الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فهذا يعني يشبه اسم الله تعالى القريب. فالبطون هنا يعني من باب يعني كمال العلم. نعم، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر، اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. سبحان الله، تأمل كيف جاء الدعاء هنا بهذا، اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. وهذا لا شك له مناسبة جميلة بهذه الأسماء، الأول والآخر والظاهر والباطن. لعلنا ندرك شيئا من هذا بعد أن يعني نقرأ ونعرف حقيقة هذه الأسماء وكيف نتعبد لله بها، فإن شاء الله قد تظهر لنا شيء من المناسبة. بعد ذلك كل واحد يفكر ويربط ما المناسبة بين هذا الدعاء اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر وبين هذه الأسماء الأول والآخر والظاهر والباطن؟ قال فبين عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء في هذا الدعاء الجامع معنى كل اسم ونفى ما يناقضه، وهذا أعلى درجات البيان، كما قيل وبضدها تتبين الأشياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه المعاني بنفي ما يناقضها، الظاهر فليس فوقك شيء، الباطن فليس دونك شيء، الأول فليس قبلك شيء، هذا أوضح ما يكون في التفسير. قال ومدار هذه الأسماء الأربعة على بيان إحاطة الرب تبارك وتعالى بخلقه، وهي إحاطتان زمانية ومكانية. فإحاطة أوليته وآخريته بالقبل والبعد، فكل سابق انتهى إلى أوليته، كل سابق مهما سبق مهما تقدم في النهاية يرجع إلى الله هو الأول، وكل آخر انتهى إلى آخريته. فأولية الله عز وجل سابقة على أولية كل شيء، تقول هذا أول هذا قبل هذا قديم، لكن من قبله؟ الله جل وعلا. وآخريته سبحانه بقاؤه بعد كل شيء، بقاؤه بعد كل شيء، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، حتى لما يبعث الله الخلق وأهل الجنة يخلدون في الجنة، ليس معنى هذا أنهم خلاص يعني ساووا الله تعالى في البقاء، أبدا، لأن بقاءهم بسبب ماذا؟ بفضل الله وإبقاء الله لهم، وإلا لما وجدوا ولما بقوا. فالله تعالى هو الآخر الحقيقي هو الباقي الحقيقي، أما هؤلاء محتاجون إلى الله تعالى في بقائهم وفي وجودهم. قال وآخريته سبحانه بقاؤه بعد كل شيء، فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، فما من أول إلا والله قبله، وما من آخر إلا والله بعده، فهو جل وعلا الأول فليس شيء قبله، والآخر فليس شيء بعده، وهذه إحاطة زمانية. طيب، وهذه إحاطة زمانية. لو أننا قبل أن نقرأ ما يتعلق بالإحاطة المكانية نتأمل أكثر في الأول والآخر. الإخوة، الأول والآخر كما عرفنا كل شيء، كل مخلوق تنتهي أوليته إلى أولية الله، وتنتهي آخريته إلى آخرية الله. إذا كان الأمر كذلك، الإنسان في حياته كيف يمكن أن يتعبد لله بهذه الأسماء؟ بالنظر إلى كل شيء، اجعل نظرك لكل شيء ولكل عمل محفوفا بين هذين الاسمين دائما، فيمكن أن تتعبد لله بهذه الأسماء بالأول والآخر في كل عمل تعمله وفي كل نظرة تنظر إليها لكل شيء، لأن العمل الذي تعمله أو الشيء الذي تراه له بداية وله نهاية، صح ولا لا؟ كل شيء له بداية وله نهاية، فأنت لا تغتر ببداية المخلوقات ونهايتها، تفكر في الأول قبل هذا من جاء الله جل وعلا، وبعده أو الغاية والمقصد الآخر جل وعلا. كيف؟ هذا يظهر بالمثال. أولا، إذا نظرت إلى المخلوقات اجعل نظرك دائما بهذين الاسمين الأول، حتى ما يتعلق قلبك بالمخلوق، لا، تعلق بالله الأول. فإن نظرت إلى مخلوق المخلوقات تعرف أن الله هو الذي ابتدأه، هو الذي خلقه الأول، ثم يعني الله تعالى هو الآخر الذي يبقى وهذا المخلوق فان، الأول والآخر. فالأول الإخوة يتعلق بتوحيد الربوبية، والآخر يتعلق بتوحيد الألوهية. لأنك لما تنظر إلى المخلوقات تقول الأول يعني الله خلقها، ثم الآخر، فتنتهي المرادات والمطالب والمقاصد إلى الآخر. لا يتعلق قلبك بهذا المخلوق بالتذلل له، لا، الله تعالى هو الآخر. تنظر دائما إلى الأول في كل شيء، وهذا الإخوة أمره مهم جدا حتى ولو كان متعلقا بتوحيد الربوبية، لأنه يجعل القلب معلقا بالله وحده جل وعلا، وما يغتر بالأسباب الظاهرة. مثلا الكون هذا الله تعالى هو الذي خلقه، هو الأول جل وعلا. رأيت غصنا يتحرك، هذه الريح حركته، نعم، لكن من الأول؟ الله هو الأول، هو الذي قدر أن يهتز هذا الغصن. كل شيء في الوجود، هذا الطعام الذي أمامك تأكله، الله هو الأول، هو الذي جاء به إليك، هو الذي قدر أن يأتيك هذا الطعام، فتشكر الله، تحمد الله، هو الأول. وبالنسبة لهذا الاسم، يعني لو أن الإنسان بالفعل تفكر فيه في كل شيء، تعلق قلبه بالله، يصح له التوحيد، يكون مخلصا لله وما يخدش توحيده بشيء. مثلا وقعت عليك مصيبة، فكان رجل هو السبب في هذه المصيبة، جاءت المصيبة عن طريق فلان، صدم ابنك بالسيارة، وابنك الآن ملقى في المستشفى وحالته خطيرة. فالإنسان في حال الغفلة خلاص كأن هذا هو الأول، هذا الرجل الذي دهس ابني هو الأول، هو الذي كأنه قدر هذه المصيبة، هو الأول فيها. لا، ليس هو الأول فيها، فيصبح القلب معلق بهذا ويحمل غضب وحقد عليه، ولماذا كذا ولماذا كذا، مع أن الابن مثل لو سقط ومات تقول هذا قدر الله، خلاص إيش أفعل، ترضى. طيب هذا أيضا قدر الله، من الذي قدر هذا وهذا؟ كله من الله جل وعلا، هو الأول قبل كل شيء. فتنظر إلى هذا الاسم من يعني باب المخلوقات، وكذلك باب الأعمال، في باب الأعمال والمقادير، فالله هو الأول جل وعلا. فإذا استشعرت أن الله هو الأول، هو الذي قدر هذا، هو الذي ساق هذا الإنسان بسيارته فصدم ابنه، خلاص إذن تعرف أن الله هو الأول. نعم، الأمور الشرعية يطالب بكذا يطالب بكذا، هذا أمر آخر، لكن يبقى القلب راض ومطمئن، هو الأول جل وعلا، فلا يتعلق القلب إلا به وحده جل وعلا. صلى الله عليه وسلم. أحسنت، نعم أحسنت، ذكرنا بحديث مهم في هذا الباب، لما يعني جاء الأعرابي والإبل تكون يعني يأتيها الجرب المرض، ف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ فمن أعدى الأول؟ فمن أعدى الأول؟ الله جل وعلا. هذه الأمراض وهذه الأسباب كلها راجعة إلى الله، هو الأول قبل كل شيء، فمن أعدى الأول؟ هذا مهم نكتبه. طيب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، تأمل، أنس رضي الله عنه يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، يعني إذا فعل شيئا لا يناسبه ما يقول أنت لماذا فعلت كذا، قال ولا قال لشيء فعلته لما فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعل ألا فعلت كذا، وإنما يقول إن كان قدر فسيكون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ هنا الأول، أن الله هو الأول، لماذا أتكلم؟ هو الذي قدر، لماذا أتكلم؟ ما دام من الأمر لا يخدش ديني أو لا يضرني في ديني، لماذا أتعب نفسي وأتكلم؟ الله قدر، هو الأول جل وعلا، خلاص يتأدب مع الله، هو الأول، ما قال لي أفٍ قط. عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك لما بشرها النبي صلى الله عليه وسلم ببراءتها من الله، فقالت لها أمها قومي إليه، فقالت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. شوف كيف نظرت، أن الله هو الأول، هو الذي تاب عليها أو هو الذي برأها البريئة من هذه الفاحشة التي نشرها المنافقون، فالله تعالى هو الأول، فقالت لا أقوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحمد إلا الله، هو الأول. وهذا الشيء يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من كمال فهمها، تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب تعظيم الله، حتى في حركاتها وفي أقوالها توحد الله، تقول لا ما أقوم إلا وما أحمد إلا الله تعالى. شوف كيف الأول كيف يؤثر هذا الاسم. أنت الآن جئت مثلا إلى درس علم أو تقرأ القرآن، تقول الله هو الأول، هو الذي من علي بهذه النعمة، هو الذي قدر لي أن آتي هذا الدرس، هو الذي يسر لي حفظ هذه السورة اليوم، هو الأول، ليس نفسي الأولى وذكائي، لا هو الأول جل وعلا. فتنظر إلى الأول في كل شيء، في النعمة وفي المصيبة وفي كل شيء، هو الأول جل وعلا. فما تغتر بنفسك، ما تعجب بنفسك، ولا تعلق بالأسباب الظاهرة. نعم هو الأول، فما ترائي وخلاص، هو الأول. هذا ألصق باسم الله تعالى الآخر في دفع الرياء، سيأتي معنا الآن. إذن عرفنا الإخوة هذه الأمور، يعني بالفعل، يعني إنسان إذا نظر إلى هذا الاسم بهذا الشمول في الحياة، بالفعل الله ما يتعلق إلا بالله، هو الأول. الزلازل ويقولون هذا بسبب اضطراب القشرة الأرضية، من الأول الذي أحدث كل هذا؟ الله جل وعلا، تعلق بالله وحده جل وعلا، توكل على الله في كل شيء، في صلاتك هو الأول، هو الذي من علي بهذه الصلاة، هو الأول شرعها لنا. وفي تسبيحك سبحان الله، هذه التسبيحة الله من بها علي، هو الأول، ليس من لساني. الأسباب قد تقتر بها، تقول لا أنا ابتدأت هذا التسبيح، نعم صحيح هذا من فعلك أنت، ما ننكر فعل العبد، لكن من الأول الذي هو الذي شاء هذا فوقع وظهر في الواقع؟ الله جل وعلا هو الأول، هو الذي قدر لك هذا، فتشعر حتى في قلبك بمحبة لله، وسبحان الله، الله قدر لي هذه الأمور المحبوبة، هذا الاسم يحببك في الله، يزيد محبتك لله تعالى، تقول سبحان، انظر إلى كرم الله علي، كيف الله تعالى جعلني يعني مطيعا مصليا قائما في الليل، هو الأول جل وعلا. فإذا هذا اسم عظيم لو الإنسان استشعره بهذه المعاني. ثم كذلك الآخر، فكل شيء يفنى، كل شيء يزول، ويبقى الآخر. فإذا كان كل شيء يفنى ويزول، فلا تعلق قلبك إلا بالآخر، وإذا قلنا هذا يتعلق بتوحيد الألوهية، بتوحيد العبادة، فلا تعلق قلبك بالزائل، خذ قاعدة، ولا تجعل عملك مرتبطا بالزائل، اجعل عملك مرتبطا بالآخر، الله تعالى هو الآخر. ففي كل عمل الآن، ما قصدك؟ ماذا تريد؟ والله أنت الآن راجع من دوامك إلى البيت، ماذا تريد من دخولك البيت؟ يقول أريد أن أرتاح، أريد أن أتغدى، أريد أن أؤانس أهلي وزوجتي وألعب مع أولادي، هذه مقاصد. لكن ما المقصد الآخر؟ آخر مقصد والغاية من هذه الأمور، المسلم ما يتحرك حركة إلا لله. قل الآخر، أجعل الله تعالى هو غاية مطلوبي. وكل هذه المقاصد في الحياة إنما أربطها بالله، فتصحح نيتك، تجعل الله تعالى هو منتهى مطلبك وغايتك في كل عمل، في كل عمل تعمله وتستشعر اسم الله الآخر، هو الآخر الذي يستحق أن أعل قلبي به وأن أعمل له. أما هذه الأمور الدنيوية كلها زائلة، ما تبقى، ليست يعني باقية ودائمة، فلماذا أعل قلبي بها وأعمل لأجلها لذاتها؟ لا، فالآخر يجعل قلبك لله، يجعل أعمال كلها لله، خالصة لله، الآخر. فلما ترجع بيتك تستشعر اسم الله الآخر، أنني إنما آكل لأتقوى على طاعة الله، لأن هذا الطعام زائل والقوة التي تتولد في جسمي زائلة وتذهب، فلماذا أجعل مقصودي فقط معلقا بها؟ لا، أجعل مقصودي معلق بالآخر الذي لا يزول، ليس بعده شيء، حتى يبقى هذا العمل عند الله. فأنوي بأكلي وطعامي وشرابي أن أتقوى على طاعته، فأجعل الله تعالى هو منتهى غايتي، وآنس أولادي وزوجتي لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. تجعل الله تعالى هو غاية مطلوبك. إذا قمت تصلي، شفت، تستشعر اسم الله الآخر، ما ترائي في صلاتك، قال الله تعالى هو الآخر، كل ما سواه زائل. لماذا أعلق قلبي بفلان حتى يمدحني ويقول والله فلان يصلي وفلان يطيل الصلاة؟ لا، هذا كلام زائل، هذا العمل سيزول إذن، لأنه ارتبط بالزائل. لماذا ما أجعل قلبي وعملي معلقا بالآخر الذي لا يزول؟ أجعل الله تعالى هو الآخر، فأعمالك كلها تكون لله تعالى. تخيل الآن تصبح أعمالك محفوفة بين هذين الاسمين. إذا نظرت مثلا أن تقوم في صلاتك، هو الأول فما أعجب بنفسي، الله من علي بهذه الصلاة، وهو الآخر فما أعلق قلبي بأمر آخر، أعلق قلبي بالله، ما أرائي في صلاتي، ما أعلق قلبي بالزائد، أعلق قلبي بالآخر، فأصلي لله وحده جل وعلا، أطلب العلم لله وحده جل وعلا حتى يدوم لي هذا العمل عند الله. فبهذا تنصلح أعمالك ويصح توحيدك لله. بداية عملك نظرت فيه أنه منة من الله عليك، ونهاية عملك كان لله، وهذا معنى أن تكون لله وبالله، أن تكون كما قال الله تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله، وقال واصبر لحكم ربك. كيف تصبر بالله؟ الله هو الأول، هو الذي يوفقني والذي يصبرني، ليس من نفسك. كيف تصبر لحكم الله واصطبر لعبادته، تعبد الله، الله هو الآخر، أعمل له، أخلص له، من أحب لله وأعطى لله ومنع لله وأبغض لله، لأنه يستشعر أن الله هو الآخر، هو الباقي، هو الذي يستحق أن أعمل له لوجهه جل وعلا. فهذا هذان الاسمان يعني يحققان لك يعني كمال التوحيد. طيب، ولذلك نعم. طيب، لو نقرأ الآن أيضا تعلق باسم الإحاطة المكانية، بل قبل هذا للإخوة، يعني الآخر أيضا يجعلك أيضا أن تزهد في الدنيا، لأن كل من عليها فان. إذن لماذا أنا أعلق أعمالي بهذه الأمور، أعلق همومي بهذه الأمور الزائلة الدنيوية؟ كل شيء زائل، فتزهد في الدنيا. والله هذا الاسم ينبغي المسلم ما ينسى في حياته دائما، كل ما يرى شيئا تتعلق به، لا تعلق بالآخر، تعلق بالآخر، هذا زائل. لذلك يعني دائما يستشعر الإنسان هذا المعنى في كل شيء، حتى والله في طلب العلم هو الآخر، فما أطلب العلم لغير الله. حتى إذا درست الفقه مثلا، أدرس الفقه، طيب ما الغاية؟ الغاية الآخر جل وعلا، أن أعبد الله جل وعلا، أتعلم كيف أعبد الله، أن أزداد إيمانا إذا تعرفت على الحكم والأسرار في هذه العبادات والمعاملات، أصبح غاية مطلوبك هو الله جل وعلا في كل شيء، هو الآخر. قال: وأما الإحاطة المكانية فقد أحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن، فما من ظاهر إلا والله فوقه. تقول والله هذا شيء ظاهر، وهذه عمارة عالية، وهذا كوكب عال، لكن مهما على أين هو؟ تحت، تحت السماء الدنيا، إذن هو في الدون، في السفل، والله هو الظاهر فوقه جل وعلا. وما من باطن إلا والله دونه، كما قال عليه الصلاة والسلام: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فعلى على كل شيء بظهوره، فهو العلي الأعلى الذي ليس شيء فوقه، استوى على عرشه المجيد، والعرش سقف المخلوقات وأعلاها، والله فوق العرش، فظاهريته سبحانه هي فوقيته وعلوه على كل شيء. ودنا من كل شيء ببطونه، فبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء، بحيث يكون أقرب، بحيث يكون أقرب إليه من نفسه، فهو يدل على كمال اطلاعه على السرائر والخفايا ودقائق الأشياء وخبايا الأمور، كما يدل على كمال قربه ودنوه. فإذن الباطن يعني معناه كمال الاطلاع وكمال العلم، وكذلك كمال القرب، كمال القرب. فمع علوه على عرشه فهو قريب من خلقه، محيط بهم، فلا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا يحجب عنه ظاهر باطنا، بل الباطن له ظاهر، والغيب عنده شهادة، والبعيد منه قريب، والسر عنده علانية. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. نعم، وقد مر معنا اسم الله تعالى الأعلى والعلي. نعم، قال: وإذا عرف المسلم هذه الأسماء العظيمة وعرف ما تدل عليه من الكمال والعظمة والإحاطة، وجب عليه أن يعامل كل اسم بما يقتضيه من ذل وعبودية. فمعرفة أولية الله لكل شيء وسبقه بالفضل والإحسان الأسباب كلها تقتضي إفراده وحده بالذل والالتجاء، وعدم الالتفات إلى غيره أو التوكل على سواه. هذا كما قلنا الآن، تأملوا كيف، خلاص دام الله تعالى هو الأول بالفضل والإحسان، إذن هذا ليس من إنما أوتيت على علم عندي، لا، علمك، صلاتك، عملك، كله بفضل الله، هو الأول قبل كل شيء، فما أعجب بنفسي. هذا اسم الله الأول يطرد العجب من النفس والغرور، ويجعلك ذليلا لله، ملتجيا إلى الله، ما تلتفت إلى غيره ولا تتوكل على غير الله. قال: وتقتضي التجرد من التعلق بالأسباب، لأن كل ما ترى سبب ترجع إلى من؟ إلى الأول جل وعلا، مسببه. رأيت ريح تحرك شيء وعصفت وكسرت، تقول هذا من الله الأول جل وعلا، الأول هو الذي يقدر كل شيء. تأتيك مصيبة أيضا، تقول هذا من الأول جل وعلا، ما لا تحزن، إذن هو الذي خلق هذه الأسباب، نعم، مسبب هذا السبب، فلماذا تحزن وهو الرحيم العليم بحالك الحكيم؟ تتعامل بهذا الاسم مع زوجتك، شفت الزوجة مغيظة عليك وكذا، قل الله هو الأول، الأول. ولا الزوجة مسكينة شافت الزوج يعني يغضب عليها وكذا، الله هو الأول، هو الذي ساق هذا الزوج لي وقدره لي، وتتعامل بالحكمة والرحمة وكذا، فالقلب يكون مطمئن، يطمئن باسم الله تعالى الأول. قال: تقتضي التجرد من التعلق بالأسباب والالتفات إليها، إلى التعلق بمن منه الإمداد ومنه الإعداد. الإمداد والإعداد من الله جل وعلا، خلقكم ورزقكم وصوركم فأحسن صوركم، فالخلق والإمداد منه جل وعلا. قال: وفضله سابق على الوسائل والأسباب. طيب، ومعرفة آخرية الله تقتضي أن يجعل وحده غاية العبد التي لا غاية له غيره، ولا مطلوب له وراءه، إليه وحده المنتهى، وليس وراءه مرمى ولا بعده مقصد. هذا أهم ما يكون في هذا الاسم، هذا يخلصك من الرياء. خلاص الله هو الآخر، لا غاية لي بالأمور هذه الزائلة الدنيوية، لا لا غاية لي، والله أنا أذهب فقط لآكل لأشرب لأتمتع لألهو لأخرج، لا هذه لا غاية، ما أجعل هذه الأمور غايات في حياتي، أو أني أطلب العلم حتى يقال عني فلان وكذا والشيخ، لا لا غاية لي ولا مطلوب لي إلا الله، لأنه هو الآخر، باقي الأمور كلها زائلة. قال وتقتضي عدم الركون إلى الأسباب، عدم الركون إلى الأسباب، لماذا؟ قال فإنها تنعدم لا محالة وتنقضي بالآخرية، كل هذه الأسباب تزول. إذن السعيد من يتعلق بالآخر الذي لا يزول، ويبقى الدائم الباقي بعدها، فالتعلق بها تعلق بما يعدم وينقضي، والتعلق بالآخر سبحانه تعلق بالحي الذي لا يموت وبالباقي الذي لا يزول. ذلك الإنسان الإخوة ما يطمئن إذا تعلق بالزائل، شيء مخلوق ضعيف كيف تطمئن به؟ وذلك يعني تأمل كيف يعني المؤمن يعني كما يعني ذكر بعضهم ما يشعر بهم، ويعني كأنه شاب في كل حياته، ولو كان كبيرا شيخا كبيرا عجوزا أو المرأة العجوز، يشعر بمتعة في حياته، ما يشعر بملل وسآمة كما يشعر كثير من الناس. ترى هذه أمور نفسية يذكرونها، أن الإنسان يعني بعد 40 سنة تجد عنده يعني شيء من السآمة والملل في حياته، خلاص يعني الإنسان لماذا يقبل على الأعمال والسعي؟ لأنه يجري خلف المجاهيل، حصل شهادة عليا، طيب حصل شهادة عليا ببني لي بيت، بتزوج، أولاد، وظيفة وترقية، طيب حصل وتقدم بالسن 40 سنة، خلاص كل شيء أصبح مكرر في الحياة. فلذلك نحن نقول نسمها بالعامية، خلاص ما عنده بارض أصلا، صح ولا لا؟ فلان خلاص هذا الشيخ كبير ما عنده بارض، يعني يتحمل الأولاد ويلاعبهم، خلاص ما عنده بارض، شوف سأل يعني وصل درجة خلاص ما يعني أصبحت هذه الأمور ما تهمه. لكن المؤمن الإخوة لا، المؤمن ما يسأل، يشتاق للقاء الله نعم، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من هو من لا يشبعان، طالب العلم، خل طالب الدنيا هذا خلاص يجري خلف الشهوات، لكن طالب العلم شوف كيف من هو من لا يشبعان، ما تجد عنده سآمة في العبادة وطاعة الله، وحتى إذا تعامل مع الناس تجده يتعامل معه بقلب منشرح حتى مع الصغير وهو كبير، لكن لأنه يتعبد لله بكل شيء، يتعبد لله، ولأنه تعلق بماذا؟ السر هنا في هذا الاسم تعلق بالآخر، هدفه أكبر من حياته ومن هذه الأمور الدنيوية الزائلة، لا هدفه أن يتعلق بالآخر الذي لا يزول. أما إنسان يتعلق بهذه الأمور الزائلة خلاص كذلك تزول سعادته، ما يطمئن قلبه. أنا أذكر مرة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بعد انتهى الدرس يعني مشينا معه ففي الحرم المكي، خرج من الحرم رأى ولد لابس كاب، كان بعد صلاة العشاء ما في شمس ولا في شيء، فرأى الولد ووالده جاء سلم على الشيخ، فالشيخ حمل الولد وقبله، ويفهم ولد شوي كبير يعني يمكن 5 سنوات 7 سنوات، قبله وأخذ منه الكاب وقال يا ولدي هذه ما تنفعك، هذه ما تصلح لك، ويعني كان الكاب يعني لباس المسلم أحسن. المهم يعني الشاهد أنه ليس كمثل كثير من كبار السن أنه يعني ما خلاص ما يراقب هذه الأمور ولا يهتم بها، لا شوف كيف يعيش مع الناس، لأن يعني هدفه في الحياة أكبر من يعني هذه الأمور الزائلة. ف يعني لا يزال مستمرا في طاعة الله، يحتسب الأجر في كل خطوة، في كل عمل، في كل نظرة، في كل معاملة، لأنه معلق قلبه بالآخر، فهذه الأعمال التي يعملها ليست لأجل هذه الأسباب الدنيوية الزائلة، بل منتهى قصدي هو الآخر جل وعلا الدائم الباقي. قال معرفة ظاهريته وأنه فوق عباده يدبر أمورهم وتصعد إليه أعمالهم تقتضي حسن توجه القلب إليه وتمام الذل بين يديه والخضوع لجنابه وعظمته والضراعة إليه وحده دون سواه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأما وكما قال تعالى يخافون ربهم من فوقهم، شوف كيف لما تستشعر أن الله فوقك يدخل في قلبك هيبة لله، لا كما يقول بعض هؤلاء أهل البدع أن يعني مثل هذه القضايا لا فائدة منها. إيش معنى إذا أمنت أن الله فوق ولا الله في كل مكان ولا ما سألت أين الله وخلاص ما في داعي لإثارة هذه المسائل وهذه ليس لها فائدة عملية؟ لا والله، كيف إنسان يعبد الله وما يعرف أين الله، ما يعرف أن الله فوقه، كيف سيعبد الله؟ أين قلبه؟ يتشتت قلبه. فالذي يعرف أن الله فوقه ويعبد الله يشعر بالخوف والهيبة والذل لله والخضوع لله، لأن الشيء إذا كان فوقك تشعر بأنه مسيطر عليك مهيمن عليك. قال وأما من لا يؤمن بظاهرية الله وعلوه فإنه ضائع مشتت القلب، مشتت القلب ليس لقلبه قبلة يتوجه نحوها. كيف يسجد القلب؟ وين يذهب؟ مباشرة إلى العلو، سبحان ربي الأعلى، تشعر بخضوع وذل وهيبة لله وأنت تسجد وأنت ترفع يديك لله. قال ولا معبود يتوجه إليه قصده، هذا الإنسان الذي يعني ما يؤمن بظاهرية الله أنه فوق كل شيء. قال معرفة باطنيته سبحانه وشهود إحاطته بالعوالم وقربه من العبيد وعلمه بالبواطن والسرائر والخفيات تقتضي تزكية النفس وإصلاح السريرة وتطهير الباطن وتنقية القلب وعمارة بالإيمان والتقى. إنك تعرف أن الله تعالى هو الباطن أقرب إليك من نفسك، هو القريب مطلع على ما في نفسك، يعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور، باطن بعلمه ودنوه وقربه جل وعلا، خلاص تخشع لله تطهر نفسك، ما يكون في قلبك دائما خطرات الشهوات تفكر في كذا وكذا، لا، بل دائما يكون قلبك مع الله في كل حركة تراقب الله تعالى. هنا ممكن في عمدة الأحكام اليوم سيأتي إذا دخلنا هذا الباب حديث لا بأس أن نقرأ بعض الآثار التي ذكرها ابن رجب رحمه الله في شرح حديث نعمان بن بشير أن الحلال بين والحرام بين، يعني بالفعل الذي يستشعر مثل هذه الأسماء هكذا يعني يعيش في الحياة. الباطن أقرب إليك من نفسك، فكل عمل تبتغي به وجه الله وتحاسب نفسك هل هذا ممكن يكون معصية ولا لا. فمثلا قيل لداود الطائي لو تنحيت من الظل إلى الشمس، تعال لو تنحيت من الظل إلى الشمس تعال شمس شوية، فقال هذه خطن لا أدري كيف تكتب، هذه خطن لا أدري، ليش ما نويت نية، لا أدري كيف تكتب هذه الخطة. شوف كيف الباطن يعني يستشعر أن الله أقرب إليه من نفسه، أنا إذا خطوت خطوات هذه إلى الشمس ماذا أنوي بها؟ هل تكتب لي حسنات ولا ماذا؟ إذن خليني مكاني أستغل وقتي في شيء ينفعني. ولما جاء إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله بغنائم مسك، غنائم من مسك، أخذ بأنفه، فقيل يا أمير المؤمنين تأخذ بأنفك من هذا؟ هذا مسك طيب، راح تطيب وأنت تمسك على أنفك؟ فقال إنما ينتفع من هذا بريحه، أخاف أن أخذ شيء ليس من حقي، هذه غنائم للمسلمين، فأنا إذا شميت هذه الرائحة ممكن أكون أخذ شيء ليس من حقي. ويشبه هذا أنه لما أيضا جاء عمر رضي الله عنه بمسك وعنبر من البحرين أيضا يعني أموال المسلمين، فقال والله لو وددت أو لو وددت أني وجدت امرأة حسنة الوزن تزن لي هذا الطيب حتى أقسمه بين المسلمين. فقالت امرأة عاتكة رضي الله عنها أنا جيدة الوزن، قال لا، قالت لما؟ قال إني أخشى أن تأخذيه فتجعليه هكذا، وأدخل أصابعه في صدغيه ومسح وتمسحي به عنقك فأصيب فضلا على المسلمين، أخاف وأنت تزنين المسك وكذا الباقي في اليد تفعلين هكذا وهكذا، وهذه الآن ليست من مالي أنا وأنت زوجتي، أنا أنفق عليك وأشتري لك المسك ف فما يكون هذا من حقك. شوف كيف كمال المراقبة لله. وهذا أثر مر معنا، قال وكيع: مررت مع سفيان الثوري رحمه الله على دار مشيدة فرفعت رأسي إليها، فقال: لا ترفع رأسك تنظر إليها، إنما بنوها لهذا، إيش تنظر إليها؟ قال: وكان في دار مجاهد علية قد بنيت، فبقيت 30 سنة لم يشعر بها، بنوا في بيته مكان مرتفع وهو ما يدري 30 سنة، ما يدري إن ما ذهب وما التفت إليها 30 سنة. قال ابن رجب تعليقا على هذا، قال: فهؤلاء القوم لما صلحت قلوبهم، كيف صلحت قلوبهم، فلم يبقى فيها إرادة لغير الله عز وجل، صلحت جوارحهم فلم تتحرك إلا لله وبما فيه رضاه، والله أعلم. نعم، كنت سمع الذي يسمع به بصر، كما مر معنا في يعني درس الماضي في حديث الولي اسم الله المولى. فكذا هذا كله من يعني انظر كيف النفس تزكو، تزكية النفس وإصلاح السريرة وتطهير الباطن إذا أمنت بالفعل اسم الله تعالى الباطن. قال: ففي هذه الأسماء الأربعة، ففي هذه الأسماء الأربعة جماع المعرفة بالله وجماع العبودية له. بالفعل إخوة، والله الآن الواحد منا لو ينظر في العمل الذي يؤديه، قبل العمل تستشعر أن الله هو الأول والذي أنعم عليك بهذا العمل، فلا تعجب بنفسك، وهذا العمل تجعله لله الآخر، ما تجعله معلقا بالأمور الزائلة، ثم الله الظاهر، وأنت في العمل تستشعر أنه الأعلى، فيكون في قلبك الذل والخوف والهيبة، وتستشعر في نفس العمل أن الله هو الباطن مطلع على قلبك والقريب منك، وأنت في سجودك وأنت في صلاتك، فتشعر بقربه ومحبته وأيضا مراقبته، فخلاص ما بقي شيء في تكميل العمل الصالح إذن من ناحية العبودية والإيمان بالله جل وعلا. فبالفعل قال: جماع العبودية له. هذا كله يعني مأخوذ من كلام ابن القيم رحمه الله. قال: كما أن فيها قمعا للوساوس المهلكة والشكوك المردية التي يلقيها الشيطان في قلب الإنسان بغية إهلاكه وصرفه عن الإيمان. روى أبو داود في سننه بإسناد جيد عن أبي زميل سماك بن الوليد قال: سألت ابن عباس رضي الله عنه فقلت: ما شيء أجده في صدري؟ قال: ما هو؟ قلت: والله ما أتكلم به شيء، يعني وساوس العقيدة. قال: فقال لي: أشيء من الشك؟ قال وضحك. قال: ما نجا من ذلك أحد. قال: حتى أنزل الله عز وجل: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. قال: فقال لي: فإذا وجدت في نفسك شيئا فقل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. فهذه الآية علاج الوساوس الشكوك. فأرشد رضي الله عنه إلى هذا الذكر الحكيم لطرد الوسواس وقطع الشكوك. هو الأول والآخر، لأن الإنسان يأتي أحدكم: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول له: من خلق؟ ربك. فإذا بلغه ذلك فليستعد له ولينته، يمكن أن يقرأ هذه الآية كما قال ابن عباس: والأول هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وبكل شيء عليم. فهذا الاسم يطرد الوسواس من القلب. طيب الآن من يذكر لنا، طيب لماذا قال: اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر؟ نعم، نعم، يعني الآن، نعم أحسنت، يعني الإنسان يفتقر إلى الله ابتداء وانتهاء، لا يتعلق بالسبب، فخلاص يكون غنيا بالله، ما يتعلق بالأسباب. ومن يعني تعلق بالله وحده لم يتعلق بالأسباب أصبح هذا هو الغني الحقيقي. أغننا من الفقر، وكذلك اقضي عنا الدين. الدين هم وغم، لكن من الأول؟ هو الذي قدر، ف يعني وهو الذي يزيله، والله هو يعني هو الآخر، هذه الأمور كلها زائلة، فيصبح القلب مطمئنا بهذا. لو نقرأ هنا، كنت أريد أن أقرأ عليكم يعني كلام ابن القيم، كم باقي على ذان؟ دقيقتين. طيب، قبل هذا في الفوائد ذكر ابن القيم يعني فيها، قال: قول الله: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، متضمن لكنز من الكنوز، هو أنه كل شيء لا يطلب إلا ممن عنده خزائنه. هذا اسم الله الأول. وإن من شيء عندنا خزائنه، تريد علم، تريد رزق، تريد أي شيء من الله. وقوله وأن إلى ربك المنتهى متضمن لكنز عظيم، وهو أن كل مراد إن لم يرد لأجله ويتصل به فهو مضمحل منقطع، فإنه ليس إليه المنتهى، وليس المنتهى إلا إلى الذي انتهت إليه الأمور كلها، وهو الآخر جل وعلا باختصار. ثم كذلك يعني هنا كلام في مفتاح دارس أو طريق الهجرتين، لكن كلام طويل. قال وأكثر الخلق تعبدوا له باسمه الأول، لأن توحيد الربوبية الكل يعرف الله هو الخالق كذا، لكن وإنما الشأن في التعبد له باسمه الآخر، أن تكون مخلصا لله وحده جل وعلا. وذكر الظاهر والباطن. قال فهو الأول الذي انتهت منه المخلوقات، ابتدأت منه المخلوقات، والآخر الذي انتهت إليه عبودياتها وإراداتها ومحبتها، فليس وراء الله شيء يقصد ويعبد. قال وأما التعبد باسمه الظاهر يجمع القلب على المعبود ويجعل له ربا يقصده وصمدا يصمد إليه. قال وأما تعبده باسمه الباطن فأمر يضيق نطاق التعبير عن حقيقته، ويكل اللسان عن وصفه، وتجفو العبارة عنه، فإنه يستلزم معرفة بريئة من شوائب التعطيل، مخلصة أو مخلصة من فرث التشبيه كما يوجد عند بعض هؤلاء. قال وباب هذه المعرفة والتعبد هو معرفة إحاطة الرب سبحانه بالعالم وعظمته، وأن العوالم كلها في قبضته، وأن السماوات السبع والأراضين السبع في يده كخردل في يد العبد. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس والله من ورائهم محيط، ولهذا يقرن سبحانه بين هذين الاسمين. يقرن بين هذين الاسمين الدال اسم الله تعالى، يقرن بين هذين المعنيين اسم العلو الدال على أنه الظاهر وأنه لا شيء فوقه، واسم العظمة الدال على الإحاطة وأنه لا شيء دونه، كما قال تعالى هو العلي العظيم والعلي الكبير، لأن العظمة الإخوة وتأتي بقرب الله تعالى منك وهو في علوه، هذه أعظم عظمة، أن الله تعالى عال فوق عرشه وهو أقرب إليك من نفسك، يعلم ما توسوس به نفسك، هذه العظمة. فقال وهو العلي العظيم، وجمع بينهما في الركوع والسجود. قال وهو تبارك وتعالى كما أنه العالي على خلقه بذاته فليس فوقه شيء، فهو الباطن بذاته، هذا كلام ابن القيم يقول فهو الباطن بذاته فليس دونه شيء، ويقصد الباطن بذاته يعني أنه وصف يوصف به الله تعالى بذاته، لكن معناه بطون العلم والقرب من العبد جل وعلا، فليس دونه شيء بل ظهر على كل شيء، فكان فوقه وبطن فكان أقرب إلى كل شيء من نفسه، هو محيط به حيث لا يحيط الشيء بنفسه، وكل شيء في قبضته وليس شيء في قبضة نفسه، فهذا أقرب لإحاطة العامة. يعني تفسير أحسنت ورضوان من الله أكبر، نعم أي نعم أحسنت، يعني الإنسان يطلب الجنة نعم، لكن يعني في النهاية أيضا شوف كيف مطلوبك أصبح لذة النظر إلى وجهه، مطلوبك رضوان الله تعالى، يتعلق بالله جل وعلا، فبالفعل هو الآخر، هذا أيضا معنى مهم وجميل حتى في سؤالك لله تعالى. نعم الإنسان يرغب ويطلب الجنة، لكن مطلبه الأعظم فيها النظر إلى الله تعالى. نعم نعم صحيح، لا طبعا اي طبعا صحيح. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.